بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: السادسة الزمر والعود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام، يفسق فاعله ومستمعه، ويكره الدفع في الأملاك والختان خاصة. لا زال حديثنا في ذكر بعض الموارد اللي يكون مرتكبها مرتكب للفسق، وبالتالي لا تقبل شهادته لزوال عدالته. من تلك الموارد هو استعمالات آلات اللهو مثل الزمر، أي النفخ بالبزمار اللي يتخذ ويصنع من القصب أو غيره، ويسمى في عصرنا بالناي أو البوق وما شابه ذلك، يعتبر من آلات العزف المعروفة. وكذلك العود والصنج. العود هو نوع من أنواع العيدان اللي بعض ما يستعمل في التغني وإظهار الموسيقى، اللي يسموه قيثار أو ما شابه ذلك. هذا كذلك الصنج اللي هو دف مشتمل على الجلاجل، صفيحة مدورة مصنوعة من النحاس يضرب عليها لإخراج الصوت لموارد الطرب، فهو أشبه بالدف اللي هو آلة الطرب، وأحيانا يسموه بالغربال. ومعنى الجلاجل يعني الأجراس الصغيرة اللي تجعل على أطراف الدف، هذا أيضا يعتبر آلة من آلات ماذا؟ اللهو. نعم، الزمر والعود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو الحرام اللي هي في زماننا كثيرة، مثلا الجيتار، البيانو، مثلا الكمان، كثيرة. يفسق فاعلها، يعني الشخص اللي يستعملها في إصدار الموسيقى والتغني بها هذا أمر محرم، ومرتكبها يكون فاسق، بل ومستمعها أيضا، أي مستمع هاي الموسيقى اللي تكون على الكيفية اللهوية المطربة أيضا أمر محرم. وبالتالي إذا فسق فاعله ترد شهادته. ويكره الدف في الأملاك، استعمال الدف في موارد الأملاك يعني العقد والزفاف والتزويج، ويسمى بذلك من جهة امتلاك الرجل أمر المرأة بالعقد شرعا عليها أو بالوطع عرفا أيضا، يسموه الأملاك. هذا لا ترد به الشهادة، لأن المكروه يجوز ارتكابه ولا يزيل العدالة وإن كان هو مبغوض عند الشارع. ويكره الدف في الأملاك أي في العقد والزفاف والتزويج، وبما أنه ليس أمر محرم بل هو أمر مكروه مبغوض، إذا لا ترد به الشهادة. وكذا يكره أيضا في مورد الختان، أي تطهير الولد، أي اللي هو قطع الحشفة من ذكره، ومقدار من الحشفة يقطع من أول ذكره. والختان خاصة، يعني يكره استعمال الدف في التطهير الولد خاصة، لأن ورد به بعض الأحاديث اللي روتها أهل العامة في ذم ذلك والنهي عنهم. السابعة: الحسد معصية، وكذا بغضه المؤمن، والتظاهر بذلك قادح في العدالة. الحسد في اللغة هو تمني زوال نعمة الغير، أو أن الشخص يسعى في زوالها سواء وصلت إلى الحاسد أم لم تصل، هو معصية، لأن ورد عندنا أحاديث كثيرة في ذمه والنهي عنه. فقد ورد في بعض الأحاديث أن الحسد يأكل الإيمان والحسنات كما تأكل النار الحطب، وإن آفة الدين الحسد، وإن الحاسد ساخط لنعم الله تعالى، صاد لقسمته بين عباده. فإذا أحاديث كثيرة تنهى عن الحسد باعتبار أمر محرم، فبالتالي مرتكبه سوف يكون مرتكب للمعصية، يفسق بها الحاسد وترد شهادته، هذا لو أظهر الحسد أمام الناس. وكذا بغضه للمؤمن، أي كراهية المؤمن، يحرم بغض وكراهية وأذية المؤمن، أو ومعنى البغض بمعنى استثقاله وإظهار الكراهة له، لا لسبب ديني مثل الفسق أو ما شابه ذلك، يعني يكرهه لأنه مؤمن، هذا أيضا أمر محرم. نعم، والتظاهر بذلك قادح في العدالة، يعني لو شخص أظهر الحسد أمام الناس لم يستره، أو أظهر بغضه للمؤمنين أمام الناس، هذا يكون قادح ومضر في العدالة. أما لو كان عنده حسد لكن في قلبه بينه وبين نفسه لم يظهره أمام الناس، نعبر عنه سرا، أو كان يبغض المؤمن لكن لم يظهر أمام الناس أو يتظاهر بذلك، في قلبه خاصة موجود بينه وبين نفسه سرا موجود عند روحه، هذا لا يضر، لا حرمة له على المشهور. نعم، فإذا إذا كان قلبي ولم يظهره فهذا ليس بمحرم على رأي المشهور. نعم، وإن كان هو أمر مبغوض، وبالتالي عدم التظاهر به لا يقدح ويضر بعدالته وتقبل شهادته. فلهذا قيد المصنف والتظاهر بذلك قادح في العدالة، أي إن التظاهر بالحسد وبغض المؤمن يضر في العدالة، إذا وإن كانوا معروفين وإن كانا هما ليس محرمين من دون الإظهار، على قول أو قول يقول بأنهما حرام لكن لا تزيل به العدالة من دون الإظهار. نعم. الثامنة من الموارد أيضا المحرمة اللي مرتكبها يعتبر فاسق وتزول به الشهادة هو لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا، محرم ترد به الشهادة. ورد عندنا في بعض الروايات والأخبار إن من الأمور المحرمة على الرجل لبس الحرير والذهب، مثلا ورد عندنا في رواية إسماعيل بن فضل عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب. لا يصلح بمعنى عمل غير صالح، لا يجوز أن الرجل يلبس الحرير لأن هذا أمر محرم عليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحرير والذهب محرمان على ذكور أمتي، فبالتالي لبس الحرير للرجال أمر محرم لو أراد أن يلبسه اختيارا، يعني من غير ضرورة. نعم، إلا في حالة الحرب، فقد ورد في الأحاديث جوازه، لأن قيل أنه لبس الحرير في الحرب يؤدي إلى أن المقاتل يفخر بنفسه ويقوى أمام أعدائه، فلذلك لا مانع، لأن وردت به الرخصة في لبسه في الحرب. نعم، اختيارا هو أمر محرم، وقيد اختيار أيضا قيد اختيارا يخرج موارد لبس الحرير لأجل الضرورة، مثلا لم يكن عنده من الثوب إلا ثوب الحرير واضطرارا أراد أن يلبسه خوفا على نفسه من البرد أو المرض، أو هو مصاب بمرض كحك الجلد ولا يصلح له لبس شيء من الثياب سواء كانت من القطن أو الكتان إلا أن يلبس الحرير لأنه مناسب لمرضه، هاي مورد ضرورة لا بأس، جائز في مورد الضرورة وليس محرم، إنما المحرم هو لبسه اختيارا يعني من دون حاجة وضرورة. ومرتكبه يعتبر فاسق وترد به الشهادة. وفي التكاءة عليه والافتراش له تردد، يعني التكاءة عليه يعني الاتكاء عليه، لو شخص أراد أن يصنع من الحرير شيء من الفرش الذي يتكئ عليه بظهره، هل هذا جائز استعماله في الاتكاء عليه؟ وكذا لو أراد أن يفترشه وينام عليه، أو أراد أن يتغطى به ويتدثر به، هل هذا أمر محرم أم لا؟ المصنف قال تردد. منشأ هذا التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول يقول إنه لا يجوز استعمال الحرير بالاتكاء عليه والافتراش به أو التغطي به كما لا يجوز لبسه، هذا القول الأول اللي يقول ماذا بعدم الجواز. اتمسك أصاحب هذا القول بعموم أدلة التحريم التي حرمت على الرجل لبس الحرير وفرشه والتدثر به والاتكاء عليه، بل بعضهم قال حتى يحرم إسباله، يعني جعله سترا على الباب، يعني حتى جعله سترا على الباب هذا أمر محرم. واتمسكوا بعموم الحديث النبوي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذان أي الحرير والذهب محرمان على ذكور أمتي. ومقتضى إطلاق التحريم يشمل مطلق الاستعمال سواء كان لبسا أو اتكاء أو افتراشا، فاستدلوا بعموم التحريم على الرجل في ذلك. وأيضا تمسكوا في الحديث المروي في الفقه الرضوي. الفقه الرضوي كتاب ينسب إلى الإمام الرضا عليه السلام. لا تصلي على شيء من هذه الأشياء منها الحرير إلا ما يصلح لبسه. فهذا يدل أيضا أنه عدم جواز استعمال الحرير لأجل الافتراش والصلاة عليه. فكما يحرم لبسه إذن يحرم افتراشه أو التدثر به. وحكى العلامة الحلي رحمه الله في كتابه المختلف عن بعض المتأخرين من الفقهاء القول بالمنع، وكذا عندنا من الفقهاء المتقدمين الفقيه بن حمزة الطوسي في كتابه الوسيلة صرح بالمنع، ومثله الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط. وهذا القول بعدم الجواز حتى منقول عن بعض أهل العامة، مثل هو قول للشافعي ولأحمد بن حنبل وغيرهم. هذا القول الأول وحجته. أصحاب القول الثاني قالوا بالجواز، يعني يجوز للإنسان أن يتكئ على الحرير ويفترشه، لأن المحرم هو خصوص اللبس دون غيره. وتمسكوا بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى من حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاء والصلاة عليه واتكاءه والصلاة عليه؟ قال: يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه. نعم، علي بن جعفر يسأل أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن فراش الحرير، لو أراد أن يفترش الحرير ومثله من الديباج. الديباج هو نوع من أنواع الحرير. وكذا سأله عن مصلى الحرير، لو أراد أن يصلي على الحرير ومثله من الديباج يصلح للرجل أن ينام عليه ويتكئ عليه ويصلي عليه؟ قال الإمام له: يفرشه، يعني الافتراش لا بأس به، يفترشه ويجلس أو ينام عليه ويقوم عليه، لكن لا يسجد عليه، يعني لا يصح الصلاة عليه. فإذا النهي اللي ورد في هذا النص وغيره من باقي النصوص الأخرى معلق على اللبس، فيبقى غير اللبس من قبيل الاتكاء على الحرير أو الافتراش له لا يوجد منع عنه. فنتمسك بأصالة البراءة ولا بأس ماذا باستعماله في هذه الموارد. بين هذين القولين المصنف ماذا تردد، ثم أظهر رأيه، قال: والجواز مروي، يعني جواز الاتكاء على الحرير والافتراش له هو مروي في الروايات. ومراده بكلمة مروي يريد يشير لمن؟ إلى رواية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر التي قرأناها. فإن هذه الرواية تدل على أنه لا يصلح لبسه، لكن لا مانع من افتراشه أو الاتكاء عليه. نعم.
والأول همين، والأول كان في رواية يعني، بس لأنه كان بالكتاب الرضوي المنسوب.
أي صحيح، ذولك تمسكوا بالعمومات، بس هذا خصوص. ذولك تمسكوا بالعمومات. نعم، بس هذا خصوص. وثانيا هذا الحديث المروي عن النبي اللي هم تمسكوا به مروي عن طرق أهل العامة. وثانيا ما الفقه الرضوي فيه كلام أصلا لا ما ثابت نسبته للإمام الرضا، فالأدلة اللي تمسكوا بها هي ضعيفة سندا ما تصلح للمقاومة. نعم، فلذلك المصنف ما ماله للحرمة، إنما ماله للجواز، لأن الرواية اللي روت بالجواز صحيحة السند معتمدة وهي صحيحة علي بن جعفر. نعم. والجواز مروي، وكذا يحرم التختم بالذهب والتحلي به للرجال. وردت عندنا أحاديث كثيرة تنهى الرجل عن لبس الذهب لأنه محرما على ذكور أمتي، وكذا روايات أخرى أنه هو حلية الرجل في الجنة، أما في الدنيا فهو محرم عليه، وأنه الذهب حرم على الرجال وأحل للنساء، وروايات كثيرة. إذن لبس الذهب يعتبر فسق، وبالتالي أمر محرم، ومرتكبه سوف ترد شهادته. التاسعة، اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب ليس بحرام، وإن اتخذها للفرجة والتطير فهو مكروه. نعم، الشخص اللي يربي الحمام هو نوع من أنواع الطيور لكي يستأنس بها، يعني يأنس بجمالها أو منظرها، أو يستفاد من بيضها أو فرخها، أو يستعملها في إنفاذ الكتب. ها، سابقا كان من طرق إيصال الرسائل أنهم يربطون الكتاب أو الرسالة بأرجل الطيور، والطيور تذهب بها إلى أماكن أخرى. إرسال وحمل الكتب بأرجلها بأرجل الطيور يعتبر نوع من إنفاذ وإيصال الكتب، أي إيصال الرسائل. هذا كل أمر جائز ومباح، بلا كراهة به، بل نعم ولا مانع منه، بل عندنا بعض الأخبار والروايات التي تدل على استحباب تربية الحمام أو الدواجن. يستحب أن يسكن البيت لأنه يدفع الضرر عنهم، وإن الضرر لو أراد أن يصاب البيت فأول ما يصيب الحيوان الداجن. نعم، فبالتالي لا بأس به، وليس أمر محرم، وهو جائز بلا كراهة أو حرمة، بل الأخبار والروايات دلت على الترغيب واستحباب اتخاذ الدواجن منها الطيور والتي تسكن البيت، فبالتالي هو ليس بحرام، ومرتكبه لا يكون فاسقا، وتبقى عدالته وتقبل شهادته. بل كذلك إذا اتخذ الحمام أو الطيور للفرجة والتطير، يعني يتفرج عليها أو يلعب بها أو ماذا، يطيرها. التطير يعني يلعب بها، إنما يطيرها ويسكدها، هذا أيضا ليس أمر محرم، لكنه أمر مكروه، يعني مبغوض. لماذا؟ لأن قيل الوجه في كراهته لأن فيه من اللعب واللهو والعبث وضياع الوقت والعمر ما لا يجدي للإنسان المؤمن أن يهتم به. بل في بعض الأحوال إن الشخص اللي يشتغل بهاي الأمور مثل تربية الطيور خصوصا على السطوح قد يكون عرضة للتفرج على أعراض الناس أو إلى أذيتهم برمي الأحجار أو ما شابه ذلك، فلهذا أكو ذم وكراهة فيه. في بعض الأحوال والأزمنة أو الأماكن يعتبروا مخالف للمروءة، والشخص اللي يتخذ هذا العمل يكون ساقط في أنظر الناس، فلذلك هو مكروه، لكن لا ترد به شهادته، يبقى عادل وشهادته مقبولة بذلك. والرهان عليها قمار، الرهان عليها يعني الدخول في المغالبة في أنه أي طير يسبق، فالشخص اللي طيره هو يسبق يكون رهان عليه أنه يأخذ مقدار من الماء من المال، فهو نوع من أنواع القمار لأن تحصل به مغالبة على حصول المال، فهذا شيء يدل على حرمته. لا، نعم، الرهان على سبق الطير حرام لأنه قمار ونوع من أنواع المغالبة بالحصول على المال، فلذلك لا يجوز. نعم، إحنا ما ورد عندنا شرعا جواز الرهان في السباق إلا في الخف والحافر أو النصل، لهذا الفقهاء عندهم باب يسموا باب السبق والرماية. ورد عندنا في بعض الأحاديث السباق لا سباق إلا بخف وحافر ونصل. الخف يريد يشير المن إلى الجمال، لو الجمال السابقت وأحدها غلب يكون الجائزة للمالك لا بأس بذلك، والحافر مثل سباق الحصل هم لا مانع من ذلك، والنصل يعني منه السهم. هاي وردت بالروايات جائزة ويجوز المغالبة وأخذ المال عليها لأن خرجت بالدليل. أما المغالبة في غير الخف والحافر والنصل هذا لم يرد به دليل على الجواز. منه السباق في الطيور، لو اثنين تغالبة وقالوا اللي يسبق طيرة له جائزة من المال، هذا يعتبر مقامرة والقمار حرام، فبالتالي مرتكبه يعتبر ماذا؟ أحسنتم، يعتبر فاسق. نعم. العاشرة، لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة. نعم تفضلوا، عندكم سؤال؟
نعم.
لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة وبيع الرقيق. بالنسبة لبعض الأشخاص اللي يعمل في بعض الصنائع اللي هي مكروهة شرعا اللي ورد النهي عنها، هذا الكراهة هو أمر مباح لا يجعله أمر فسق أو حرام، مثل الشخص اللي يشتغل بصياغة وبيع الذهب، ورد عندنا النهي والكراهة في العمل بذلك، اللي يعمل صائغ ويبيع الذهب قيل الوجه في كراهة ذلك لأنه لا يأمن من الوقوع في الربا، لأن غالبا اللي يبدل الذهب بالذهب يقع في ربا. وبيع الرقيق يعني بيع العبيد والإماء، ورد عندنا أن هذا أمر أيضا مكروه لأن الشريعة كرهت الاشتغال بمهنة النخاسة وهو بيع وشراء الناس، هذا أمر مبغوض. نعم، لأن الشريعة أرادت أن تقضي على هاي الظاهرة. وكذلك بعض الصنع والمهن اللي الشريعة نهت عنها مثل بيع الأكفان، شخص يبيع أكفان هذا أمر مكروه لأن هو يتمنى موت الناس لكي يبيع كفنه، أو الجزارة، شخص يشتغل بالذباحة قيل لأنها تقسي القلب وما شابه ذلك. إذن الصياغة، بيع الرقيق، بيع الأكفان، الجزارة، الاشتغال بالذبح، هاي كلها صنائع مكروهة ورد النهي عنها شرعا فهي مبغوضة لكن هي ليست محرمة، فبالتالي اللي يعمل بيها هو ليس مرتكب للحرام بل هي مهن مباحة لا مانع منها، لا ولا يستلزم النقص والقدح في عدالته أو الضرر في قبول شهادته، ولا من أرباب الصنائع الدنية كالحياكة والحجامة. اللي يشتغل ببعض الصنائع والمهن اللي عرف الناس يعتبرها دانية، نعم، مثل منه؟ مثل الحياكة، الشخص اللي يحيك الملابس لأجل أن يلبسها الناس، بعض الناس يزدرء ويمتهن الشخص اللي يعمل حائك، طبعا هذا راجع بحسب الزمان والمكان، في بعض الأزمنة كانوا يمتهنون اللي يعمل بالحياكة يعتبروا عمل داني عرفا عندهم ويصفوه بالنقص، طبعا هذا في نظر الناس وليس في نظر الشارع، أما الشارع عند اللي يعمل بهاي الحرف والمهن وإن كانت دنية لكن لا ترد شهادته عندنا مطلقا لأن هاي حرف مباحة والناس محتاجون إليها، بل لو قلنا إن شهادتهم ترد لأنهم أرباب صنائع دنية أو صنائع مكروهة هذا لا يؤمن إنهم سوف يتركوها ويعم الضرر على الناس. وكذا الاشتغال بمهنة الحجامة اللي هي استخراج الدم الفاسد من البدن، نعم، فهذا بعض الناس يمتهن الحجام يعتبرها صنعة دنية لكن هي عند الشارع محترمة لا مانع منها ولا بأس بها، ولو بلغت في الدناءة كالزبال والوقاد، يعني حتى لو كانت جدا دنية عند عرف الناس بلغت مبلغ من الدناءة، مثل الشخص اللي يعمل كزبال يجمع القمامة من الشوارع أو الأزقة، أو يعمل وقاد يعني يوقد النار للحمامات العمومية الموجودة في الأسواق، سابقا كان توجد حمامات للرجال في الأسواق يذهبون للاستحمام والاغتسال بها، الوقاد يجلب الوقود والحطب حتى يسخن الماء اللي يستعمل بالاغتسال، هاي مهنة عرف الناس يعتبروها دانية أما الشارع يحترمها. نعم، ما هو الوجه في ذلك؟ اللي يعمل أرباب وأصحاب الصنائع المكروهة شرعا أو أرباب وأصحاب الصنائع الدنية عرفا ذولي لا ترد شهادتهم، علل المصنف قال لأن الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه، الوثوق بمعنى الإطمئنان بصدقه أثناء الشهادة ما مستند إلى صنعته وحرفته ومهنته، بل مستند إلى تقواه، يعني هو تقي عادل وهذا كافي في قبول شهادته. والمصنف علل بذلك إنما أراد أن يشير إلى خلاف بعض أهل العامة في هذه المسألة، لأن بعض أهل العامة ذهبوا إلى أن اشتغال هؤلاء الأشخاص بهذه الحرف والمهن الدنية أو المبغوضة والمكروهة ورضاهم بها يشعر بخستهم وقلة مروءتهم، فلذلك لا تقبل شهادتهم. هذا حسب رأي أهل العامة، لكن إحنا حسب رأينا حتى لو كانت الصنعة والمهنة مكروهة، حتى لو كانت دنية عند عرف الناس، هذا لا يجعلها محرمة، بل تبقى جائزة ومباحة، وبالتالي عدالته لا زالت موجودة وتقبل شهادته في ذلك. الوصف الخامس الذي يجب توفره في الشاهد وهو ارتفاع التهمة، بمعنى أنه من أوصاف مقبول الشهادة أن لا يكون متهما، ارتفاع التهمة عن شهادة الشاهد في الشهادة، ويتحقق المقصود ببيان مسائل. يتحقق المقصود يعني الموارد اللي تكون بها الشاهد متهم مو مطلقا، إنما في بعض الموارد التي سوف نشير إليها، ونبه المصنف بقوله يتحقق المقصود إلى إشارة إلى أنه ليس مطلق التهمة يكون قادحا في قبول شهادة الشاهد، إنما في مواضع خاصة سنشير إليها، مثل الشهادة اللي تجلب النفع أو تدفع المضرة، هذه تعتبر قدح وليس مطلق التهمة. وبيان ذلك في ضمن مسائل، وببيان مسائل يعني التهمة المانعة من الشهادة سوف نذكرها في هذه المسائل. المسألة الأولى: لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا. الشخص اللي إذا كان شهادته في ثبوت دعوة تجر نفعا محققا إليه، بحيث تكون نتيجة شهادته أنه ينتفع بمنفعة شخصية ترجع إليه، هذا لا تقبل شهادته. راح يذكر إن المصنف أمثلة له، كالشريك فيما هو شريك فيه. إذا زيد وخالد شركاء في مال، وراد خالد الشريك يشهد في ثبوت دعوى مال لشريكه زيد، إذا ثبتت الدعوى مال زيد راح الأموال تثبت لمن؟ لزيد، وزيد أمواله تكون مشتركة مع خالد، وخالد هم راح ينتفع من الأموال اللي تدخل عليهم أثناء الشركة. فالشريك اللي يشهد لشريكه فيما هو شريك فيه من المال بحيث ترجع المنفعة الشخصية لهما، هذه لا تقبل شهادته. لهذا احنا ما نقبل شهادة الشريك خالد لشريكه زيد. اثنين: صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه. نعم، مثلا إذا زيد يطلب عمرو 1000 دينار، وحجر الحاكم على عمرو، ثم ادعى عمرو أنه يطلب عليا 100 دينار، فشهد زيد لعمرو، زيد شهد لعمرو لأنه يطلبه، شهد لأنه فعلا هو يطلب علي 100 دينار، هذه الشهادة ترد ولا تقبل. لماذا؟ لأنه إذا ثبت أنه زيد يطلب علي، إيش قد راح يدخل على زيد؟ 100 دينار، ومن اللي راح ينتفع؟ عمرو، لأن عمرو راح يأخذ دينا من 100 دينار. فلذلك زيد ينتفع، لأن زيد ينتفع إذا ثبت طلب عمرو على علي، فلذلك لا نقبل شهادته في ذلك. صاحب الدين شنو المنفعة اللي راح تدخل إليه؟ راح يقدر يستوفي دينا من المال الجديد الذي دخل على منه؟ على المديون، في حين أن المديون أو الذي قد شهد له محجور عليه في أمواله بمال يتعلق دينا له، هذه لا تقبل شهادته. بعد عندنا أيضا ثالثا: السيد لعبده المأذون. يعني لو كان السيد قد أعطى إذن لعبده أن يتصرف في ماله بالتجارة أو البيع أو الشراء أو غيرها أو التكسب في ذلك، والعبد ادعى دعوة بثبوت مال له بتجارة بذمة شخص مثل خالد، ما يستطيع السيد يشهد للعبد بثبوت المال له في ذمة خالد. لماذا؟ لأن المال اللي راح يدخل من مكاسب التجارة على العبد راح يرجع ربحه لمن؟ للسيد، لأن العبد جاي يشتغل بماله ويتاجر به، والأرباح اللي تدخل مردها ورجوحها لمن؟ لمالك المال اللي هو السيد. فالسيد راح ينتفع بهاي الشهادة. فلذلك لا تقبل شهادة السيد لعبده إذا كان قد أذن له بالتجارة. والمصنف قيد العبد المأذون بالتصرف في المال بالبيع أو الشراء أو التجارة والكسب حتى يريد يخرج ما لو تصرف العبد من غير إذنين في مال السيد. إذا كان غير مأذون فما بيد العبد، يبقى ملك لسيده، ولا معنى حينئذ للشهادة لعبده، لأن راح يصبح المالك والسيد إذا شهد يشهد على ماله، وهذا غير مقبول، ترد شهادته ولا تقبل بذلك. والوصي فيما هو وصي فيه، مثال ذلك كما لو جعل زيد عمرو ووصيا على أراضي من بعد موته، فجاء ورثة زيد وادعوا أن الأرض الفلانية هي كانت لزيد، وعمرو الوصي يريد يشهد بذلك أنه هاي فعلا الأرض كانت ملك المن للموصي، لا تقبل شهادة عمرو بذلك. لماذا؟ لأن عمرو وصي، وإذا قبلنا شهادته راح يثبت أن الأرض كانت للموصي زيد، ومن اللي راح ينتفع؟ نفس الوصي عمرو ينتفع من جهة أن الأرض راح ترجع تدخل تحت تصرفه والعمل بالوصاية. صحيح الأرض هي ما تثبت للوصي، بس هو راح ينتفع من يا جهة، لأنه إذا ثبت أن هاي الأرض للموصي سوف يثبت أن عمرو الوصي له حق التصرف بالوصاية عليها، وهذا يعتبر نفع، فلذلك لا نقبل شهادته بذلك. قال والوصي فيما هو وصي فيه، هذا لا تقبل. وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا كشهادة أحد العاقل بجرح شهود الجناية. إحنا مر علينا سابقا من أقسام القتل، القتل خطأ، مثلا شخص لو أراد أن يضرب طيرا أو يصيده فرمى حجر عليه والحجر وقع على رأس زيد وقتله، هذا نعتبره قتل خطأ. والقتل الخطأ من أحكامه كما ذكرت الروايات أن الدية يتحمل دفعها العاقلة اللي هم أقرباء القاتل اللي يتقربون إليه من جهة الذكور، مثل أخوانه، أبناء أخوانه، أعمامه، أبناء أعمامه، هذول يسموهم العاقلة، يعني اللي هم قريبين من الجاني القاتل، يساعدوه بالوجوب التكليفي الشرعي، يساعدوه في دفع الدية. يعني القاتل ما يتحمل دفع الدية جميعها، العاقلة هي الساعدة. فلذلك لو أحد العاقلة يريد يشهد بشهادة جرح أحد شهود القتل، مثلا اثنين شهود عدول شهدوا أنه زيد هو قتل خالد، يجي أحد العاقلة مثل أخو زيد، أنه زيد هو اللي قتل الخالد، يجي أخو زيد اللي هو العاقل القريب من القاتل يجرح أحد الشهود، يقول واحد من الشهود هذا ليس عادل. ليش يجرح الشهود؟ لأن إذا سقط الشهود تسقط ثبوت دعوة القتل. هنا ما نقبل شهادة أخو زيد القاتل على جرح أحد شهود الجناية. لماذا؟ لأنه إذا قبلنا شهادة راح نسقط البينة، وإذا سقطت البينة بعد ما تثبت دعوة القتل على أخيه زيد، وهو راح ينتفع الشاهد أخو زيد. لماذا؟ لأن بعد ما راح يدفع الأموال مين؟ في العاقلة. فلذلك لو قتل زيد شخص خطأ والدية تحملت على العاقلة، نعم اللي هم أقرباء من الذكور، فحينئذ وجاء شهد رجلان عادلان على زيد أنه قتل خالد، أنه قتل ذلك الشخص خطأ، من يقبل شهادة أخو زيد أن أحد الشاهدين غير عادل؟ لا تقبل شهادته، لأنه بهذه الشهادة يريد يدفع ضرر عن نفسه، وهو تحمل الدية فيدفع ضرر الدية عن نفسه، فلذلك هو متهم بذلك. من يقبل شهادته نقول له متهم أنت، لأن تريد تدفع عن نفسك أنك مش شارك بدفع الدية. وكذا شهادة الوكيل والوصي بجرح شهود المدعي على الموصي أو الموكل. نذكر مثال لهما ذكره الشارح. لو زيد كان وكيل أو وصي عن شخص مثل خالد على أمواله، فادعى رجل إن له بذمة الموصي أو الموكل 100 دينار، وجاء بشاهدين تثبت دينه على ذلك. فشهد زيد بأنه أحد هذه الشاهدين اللي جاي يشهدون على ثبوت الدين ليس بعادل، يعني يريد جرحه حتى يسقط البينة مالته. من قبل شهادة زيد في جرح أحد الشاهدين؟ ما هو السبب؟ لأنه إذا قبلنا شهادة الموصي أو الموكل راح في جرح الشهود راح تسقط البينة، وإذا سقطت البينة ما راح يثبت الدين في أموال الموصي. نعم، طبعا بالنسبة للوصي أو الوكيل، هو عندما يجرح ما راح يدخل له ملكية مال، لكن راح يدفع الغرامة ودفع الدين من المال الموصي أو الموكل اللي موجود تحت أيديه، وإن لم يكن من مالهما، ولكن سوف يكون فيه في شهادتهم نفع من جهة أنه راح يدفعون الغرامة وتسديد الدين من الأموال اللي موجودة تحت إيدهم، اللي إلهم هم حق التصرف به بسبب الوكالة أو الوصاية. فلذلك لا نقبل شهادتهم، لأن شهادتهم تجر نفعا. نعم، أما المسألة الثانية إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.